صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. الأصل الثامن أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وكسرهم لهم أحيانا فيه حكم عظيمة لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل، فمنها استخراج عبوديتهم وذلهم لله وانكسارهم له وافتقارهم إليه وسؤالهم نصرهم على أعدائهم، ولو كانوا دائما منصورين قاهرين غالبين لا باطرون وأشيرون، ولو كانوا دائما مقهورين مغلوبين منصورا عليهم عدوهم لما قامت للدين قائمة ولا كانت للحق دولة، فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرفهم بين غلبتهم طارة وكونهم مغلوبين طارة. فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربهم وأنابوا إليه وخضعوا له وانكسروا له وتابوا إليه، وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وجاهدوا عدوه ونصروا أولياءه. ومنها أنهم لو كانوا دائما منصورين غالبين قاهرين لدخل معهم من ليس قصده الدين ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي خطيرة جدا، ممكن يندس معك من يبغضك ويكرهك ويتمنى ذلك وانكسارك. فالله عز وجل قدر هذا، أن تغلب في بعض الأحيان وتغلب في بعض الأحيان ليميز الله الخبيث من الطيب. يقول: ومنها أنهم لو كانوا دائما منصورين غالبين قاهرين لدخل معهم من ليس قصده الدين ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة والعزة، ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائما لم يدخل معهم أحد، فاقتضت الحكمة الإلهية أن كانت لهم الدولة طارة وعليهم طارة، فيتميز بذلك بين من يريد الله ورسوله ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. ومنها أنه سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء وفي حال العافية والبلاء وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم، فلله سبحانه وتعالى على العباد في كلتا الحالين عبودية بمقتضى تلك الحال لا تحصل إلا بها، ولا يستقيم القلب بدونها، كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد والجوع والعطش والنصب وأضدادها. فتلك المحن والبلايا شرط في حصول الكمال الإنساني والاستقامة المطلوبة منه، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. اكتب عندك: إلا في حالة المعجزة. إلا في حالة المعجزة. يقول: ومنها أن امتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم ويخلصهم ويهذبهم، كما قال تعالى في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إلى قوله تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. فذكر سبحانه أنواعا من الحكم التي لأجلها أديل عليهم الكفار بعد أن ثبتهم وقواهم وبشرهم بأنهم الأعلون بما أعطوا من الإيمان، وسلاهم بأنهم وإن مسهم القرح في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد مس أعداءهم القرح في عداوته وعداوة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبرهم أنه سبحانه بحكمته يجعل الأيام دولا بين الناس، فيصيب كل منهم نصيبه منها كالأرزاق والآجال. ثم أخبرهم أنه فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهم وهو سبحانه بكل شيء عليم قبل كونه وبعد كونه، ولكنه أراد أن يعلمهم موجودين مشاهدين فيعلم إيمانهم واقعا. في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لا يظنن ظن أن هذه الآية تدل على خفاء شيء على الله، حاشا وكلا، سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، ولكن المراد بالآية كما قال أهل التفسير: إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي ليظهر علمنا في الواقع ويكون مشاهدا بعد أن كان غيبا. ثم أخبر أنه يحب أن يتخذ منهم شهداء، فإن الشهادة درجة عالية عنده ومنزلة رفيعة لا تنال إلا بالقتل في سبيله، فلولا إدالة العدو لم تحصل درجة الشهادة التي هي من أحب الأشياء إليه وأنفعها للعبد. ثم أخبر سبحانه أنه يريد تمحيص المؤمنين، أي تخليصهم من ذنوبهم بالتوبة والرجوع إليه واستغفارهم من الذنوب التي أديل بها عليهم العدو، وإنه مع ذلك يريد أن يمحق الكافرين ببغيهم وطغيانهم وعدوانهم إذا انتصروا. ثم أنكر عليهم حزبانهم وظنهم دخول الجنة بغير جهاد ولا صبر، وأن حكمته تأبى ذلك فلا يدخلونها إلا بالجهاد والصبر، ولو كانوا دائما منصورين غالبين لما جاهدهم أحد ولما ابتلوا بما يصبرون عليه من أذى أعدائه. فهذه بعض حكمه في نصر عدوهم عليهم وإدالته في بعض الأحيان. الأصل التاسع أنه سبحانه وتعالى إنما خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة وزين الأرض بما عليها لابتلاء عباده وامتحانهم ليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اتفقت كلمة المفسرين في قوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أن هذه الستة ليست كأيام الدنيا، بل هي حقب زمنية لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. وانتبهوا لهذه الآية جيدا، ستة أيام ليست كأيام الدنيا، بل هي حقب زمنية لا يعلم قدرها وحقيقتها إلا الله عز وجل. ووجه ذلك أن أيام الدنيا لا توجد إلا بحركة الليل والنهار المترتبة على حركة الشمس، مظبوط؟ ولما الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض لم يكن هناك شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، فدل على أن ستة أيام حقب زمنية غير أيام الدنيا. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. اكتب عندك: والمراد بالزينة هنا ما كان خارجا عن أصل الخلقة، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنت أو لا يؤمن، بل يستمر على السيئات والكفر، ولا بد من امتحان هذا وامتحان هذا. فأما من قال آمنت فلا بد أن يمتحنه الرب ويبتليه ليتبين هل هو صادق في قوله آمنت أو كاذب، فإن كان كاذبا رجع على عقبيه وفر من الامتحان كما يفر من عذاب الله، وإن كان صادقا ثبت على قوله ولم يزده الابتلاء والامتحان إلا إيمانا على إيمانه. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما من لم يؤمن فإنه يمتحن في الآخرة بالعذاب ويفتن به، وهي أعظم المحنتين، هذا إذا سلم من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائبها وعقوباتها، التي أوقعها الله بمن لم يتبع رسله وعصاهم، فلا بد من المحنة في هذه الدار وفي البرزخ وفي القيامة لكل أحد. ولكن المؤمن أخف محنة وأسهل بلية، فإن الله يدفع عنه بالإيمان ويحمل عنه به ويرزقه من الصبر والثبات والرضا والتسليم ما يهون به عليه محنته. وأما الكافر والمنافق والفاجر فتشتد محنته وبليته وتدوم، فمحنة المؤمن خفيفة منقطعة، ومحنة الكافر والمنافق والفاجر شديدة متصلة. فلا بد من حصول الألم والمحنة لكل نفس آمنت أو كفرت، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة عاقبة الدنيا والآخرة. والكافر والمنافق والفاجر تحصل له اللذة والنعمة ابتداء، ثم يصير إلى الألم، فلا يطمع أحد أن يخلص من المحنة والألم البتة. يوضح الأصل العاشر، وهو أن الإنسان مدني بالطبع، لا بد له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات واعتقادات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها. انتبهوا، يطلبون منه أن يوافقهم عليه، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب من وجه آخر، فلا بد له من الناس ومخالطتهم، ولا ينفك عن موافقتهم أو مخالفتهم. وفي الموافقة ألم وعذاب إذا كانت على باطل، وفي المخالفة ألم وعذاب إذا لم يوافق أهواءهم واعتقاداتهم. ولا ريب أن ألم المخالفة لهم في باطلهم أسهل وأيسر من الألم المرتب على موافقتهم. واضح المعلومة دي؟ يعني يدعوك الناس إلى أهوائهم وأن توافقهم فيما يسيرون عليه من أعراف ومن موروث ثقافي يعارض الشريعة، فإن وافقتهم غضبت ربك، وإن خالفتهم أغضبتهم، ولا بد أن يؤذوك. ففي كلا الحالتين أنت معرض للإذاء، أيهما أهون؟ قال هنا: ولا ريب أن ألم المخالفة لهم في باطلهم أسهل وأيسر من الألم المرتب على موافقته الذي يلزم منه مخالفة الشرع. واعتبر هذا بمن يطلبون منه الموافقة على ظلم أو فاحشة أو شهادة زور أو المعاونة على محرم، فإن لم يوافقهم آذوه وظلموه وعادوه، ولكن تكون لهم له العاقبة والنصر عليهم إن صبر واتقى. وإن وافقهم فرارا من ألم المخالفة أعقبه ذلك من الألم أعظم مما فر منه، والغالب أنهم يسلطون عليه فيناله من الألم منهم أضعاف ما يناله من اللذة أولا بموافقته. فمعرفة هذا ومراعاته من أنفع ما للعبد، فألم يسير يعقب لذة عظيمة دائمة أولى بالاحتمال من لذة يسيرة تعقب ألما عظيما دائما، والتوفيق بيد الله. الأصل الحادي عشر: أن البلاء الذي يصيب العبد في الله لا يخرج عن أربعة أقسام. يبقى البلاء الذي يصيب العبد في الله، أي أن العبد استقام على شرع الله واستقام على المنهج القويم والمعتقد الصحيح، فتسببت له هذه الاستقامة آلام وأذى من الغير. يقول: لا يخرج عن أربعة أقسام، فإنه إما أن يكون في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في أهله ومن يحب. والذي في نفسه قد يكون بتلفها طارة وبتألمها بدون التلف، فهذا مجموع ما يبتلى به العبد في الله. طبعا كل هذه الابتلاءات وقعت للصحابة، لم يسلم منهم أحد، بل وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه قال: لقد أوذيت في الله ولم يؤذى أحد. يعني وقت ما وقع عليه الإذاء والابتلاء في وقته لم يؤذى أحد في الله إلا هو صلى الله عليه وسلم. وأشد هذه الأقسام المصيبة في النفس، ومن المعلوم أن الخلق كلهم يموتون، وغاية هذا المؤمن أن يستشهد في الله، وتلك أشرف الموتات وأسهلها، فإنه لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل ألم القرصة. وده من الشيء العجيب يا أخوانا، لا يجد ألم الشهيد لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدنا من ألم القرصة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للموت لسكرات، ومعروف يعني إيه شدائد الموت وسكراته لا يعلمه إلا الله، يستثنى من ذلك الشهيد بورود النص. فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبني آدم، فمن عد مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت على الفراش فهو جاهل، بل موت الشهيد من أيسر الموتات وأفضلها وأعلاها، ولكن الفار يظن أنه بفراره يطول عمره فيتمتع بالعيش، وقد أكذب الله سبحانه وتعالى، وقد أكذب الله عز وجل هذا الظن، حيث يقول قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فأخبر الله أن الفرار من الموت بالشهادة لا ينفع، فلا فائدة فيه، وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلا، إذ لا بد له من الموت فيفوته بهذا القليل ما هو خير منه وأنفع من حياة الشهيد عند ربه. ثم قال تعالى من ذا الذي يعصمكم، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فأخبر سبحانه أن العبد لا يعصمه أحد من الله إن أراد به سوءا غير الموت الذي فر منه، فإنه فر من الموت لما كان يسوءه، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لو أراد به سوءا غيره لم يعصمه أحد من الله، وأنه قد يفر مما يسوءه من القتل في سبيل الله فيقع فيما يسوءه مما هو أعظم منه. وإذا كان هذا في مصيبة النفس فهكذا الأمر في مصيبة المال والعرض والبدن، فإن من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته، ولا تعلى كلمة الله عز وجل إلا بالعلم ثم بالجهاد، ولا جهاد بلا علم، ومن جاهد أو ظن أنه يجاهد بلا علم وفقه وتحت راية ولي الأمر فلا شك أن هذا من الخطأ البين. يقول فهكذا الأمر في مصيبة المال والعرض والبدن، فإن من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته سلبه الله إياه أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرى، بل فيما يعود عليه بمضرته عاجلا وآجلا، وإن حبسه وادخره منعه التمتع به ونقله إلى غيره فيكون له مهنأه وعلى مخلفه وزره، فيكون له مهنأه أي لمن ورثه وعلى مخلفه وزره أي على صاحبه، وكذلك من رفه بدنه وعرضه وآثر راحته على التعب لله وفي سبيله، أتعبه الله سبحانه وتعالى أضعف ذلك في غير سبيله ومرضاته، وهذا أمر يعرفه الناس بالتجارب. وكذلك من رفه بدنه وعرضه وآثر راحته على التعب لله وفي سبيله، قال النووي لا ينال العلم براحة الجسد، ده الإمام مسلم ربي، لا ينال العلم براحة الجسد، يستحيل يا أخواني. ولعلكم تذكرون كلام عامر بن عبد الله الشعبي لما سألوه كيف حصلت كل هذا العلم، وعامر بن عبد الله الشعبي من نظائر سعيد بن جبير، فقال رحمة الله عليه بنفي الاعتماد، يعني ما اعتمد على أحد، لا شبك عنكبوتية ولا فلان، بنفسه، بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار، ولا بأس أبدا أن يكون التشبه بحيوانات ولكن بصفات فيها، كما قال رجل يمدح خليفة من الخلفاء أنت كالتيس في مقارعة الخصوم وأنت كالكلب في الوفاء، فلا بأس أبدا بذلك. فهنا قال وصبر كصبر الحمار، لأن من أشد الحيوانات صبرا على العمل والتعب الحمار، ومن أشد الحيوانات صبرا على العطش الجمل، معروف. فمسألة أن يتمنى العبد أن يكون من أعلم الناس أو من أهل العلم دون طلب دي بنسميها أماني، والأماني رأس مال المفاليس. الأماني رأس مال المفاليس، يبقى حسن الظن شيء والأماني شيء، الرجاء شيء والغرور شيء آخر. لأن البعض يبدأ يتمنى ويتمنى ويبدأ يسرح بأمانية إلى ما لا يخطر له على بال، وإذا نظرت إلى عمله لا شيء بالنسبة للأمر الذي تمناه. والذي أقصده وهو محل كلامنا طلب العلم. طلب العلم، فضائل طلب العلم لا تخفى على أحد، وكون أن الإنسان يتمنى أنه يكون من أهل العلم هذا ميسور، ولكن أين طلبك؟ أين طلبك في طلب العلم؟ وأين سعيك؟ ومن هم شيوخك؟ الإمام الطبراني كان له 1000 شيخ أخذ عنهم العلم، والإمام بقي بن مخلد الأندلسي صاحب المسند خرج في طلب العلم 2 رحلة، الأولى 20 سنة والثانية 15 سنة. طبعا بيخرج كلما وجد شيخا سأل عنه وطلب عنه العلم، يدور في البلاد، لأنه من عمق فهمه ومن عمق نظره ينظر إلى المآل، إلى المآل، لدرجة كما تعلمون ولا يخفى لما وصل إلى بلاد الشام وسأل عن الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وعلم بأمر المحنة وأن الإمام ممنوع من الكلام في أيام المعتصم الفتنة، بقي بن مخلد الأندلسي عز عليه أن يصل إلى بيت الإمام ولا يطلب منه العلم. انتبهوا يا أخوانا، ويعني حتى تكونوا على بينة، الشبكة العنكبوتية ما فيش فيها علم، فإن أخذت العلم منها فأبشر بكل شر. طلب العلم كما ترون في بيوت الله وعلى يد أهل العلم المزكون من أهل العلم وهكذا، أو في مؤسسة رسمية القائمون عليها من أهل السنة، عدا ذلك ما تضيعش وقتك. وأأمل وكل أمل في الله ثم فيكم أن نتابع قلوبنا من ناحية اتباع الهوى. فذهب بقي بن مخلد إلى الإمام أحمد فخرج عليه الإمام وقال من؟ قال طالب علم ومقيد سنة. قال من أين؟ قال من الأندلس. قال يعني إفريقية؟ قال لا، أعبر البحر حتى أصل إلى إفريقية. قال ما كان هناك أحد أعز علي من أن أعلمه مثله، ولكنك كما تعلم. قال نعم يا إيمان بلغني. قال وما الحيلة؟ فقال له بقي بن مخلد الأندلسي يا إمام، هل تأذن لي أن آتيك كل يوم في زي السؤال وأقف على الباب وأقول الأجر يرحمكم الله، فتخرج تملي علي الحديث والحديثين؟ قال لا بأس، شرط أن لا تخبر أصحاب الحديث. ومكث بقي بن مخلد على هذه الحالة على يد الإمام أحمد 2 سنين، كل يوم يروح له لبس لبس الشحاتين مسولين الأجر يرحمكم الله، يخرج الإمام يمليه. فلما انجلت المحنة وسمح للإمام بالكلام، كان إذا رأى بقي بن مخلد في الدرس يدنيه ويقول هذا هو حقا طالب العلم. بعد 35 سنة طلب سماه طالب علم. ياريت ناخد بالنا كويس، ولا نصف من يقرأ في كتاب أنه عالم. يا رجل يا طيب، الذي أعتقده هو ما حصل طالب علم، الذي أعتقده ما حصل طالب علم العالم هيهات هيهات، ولكن هكذا الهوى إذا استحكم بالرجل ينفخ في الرجل حتى يوصله إلى ما لا يخطر بباله أن يصل إليه، وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول: وإذا كان هذا في مصيبة النفس فهكذا وكذلك من رفه بدنه وعرضه وآثر راحته على التعب لله وفي سبيله أتعبه الله سبحانه وتعالى أضعاف ذلك في غير سبيله ومرضاته، وهذا أمر يعرفه الناس بالتجارب. قال أبو حازم: لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم مما يلقى الذي يتقي الله من معالجة التقوى. نعم، واعتبر ذلك بحال إبليس، فإنه امتنع من السجود لآدم فرارا من أن يخضع له ويذل، وطلب إعزاز نفسه فصيره الله أذل الأذلين وجعله خادما لأهل الفسوق والفجور من ذريته، فلم يرضى بالسجود له ورضي أن يخدم هو وبنوه فساق ذريته. وكذلك عباد الأصنام أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر وأن يعبدوا إلها واحدا سبحانه، ورضوا أن يعبدوا إلها من الأحجار. وكذلك كل من امتنع أن يذل لله أو يبذل ماله في مرضاته أو يتعب نفسه في طاعته لا بد أن يذل لمن لا يسوى، ويبذل له ما له ويتعب نفسه وبدنه في طاعته ومرضاته عقوبة له، كما قال بعض السلف: من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات في حاجته أمشاه الله تعالى أكثر منها في غير طاعته. فيه وصية مشهورة قوي، اللي هي وصية علي بن أبي طالب لكميل بن زياد، مشهورة حتى قال ابن عبد البر على ما أذكر: وشهرتها تغني عن البحث عن سندها. ودي مصطلح مشهور عند علماء الحديث، يقول لك شهرة الحديث تغني عن النظر في سنده. فمن جملة ما قاله علي بن أبي طالب لكميل بن زياد، قال له: الناس ثلاثة، عالم رباني، وعند البخاري عن ابن عباس هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، والثالث همج رعاع يميلون مع كل ناعق. احذر. يبقى عالم رباني يعلم الناس على ايه؟ صغار العلم قبل كباره، والثالث الثاني متعلم على سبيل النجاة، بيتعلم حتى ينجو من عذاب الله. طب والثالث همج رعاع، وما أكثرهم لا كثرهم الله، يميلون مع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم، إلى آخر ما قال عليهم أبطال. من جملة ما قال إيه؟ قال: يا كميل خد بالك، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو بالنفقة والمال تنقصه النفقة. هو ده الشاهد. يبقى العلم يزكو بالنفقة، ونفقة العلم تعليمه والعمل به يزداد، والمال تنقصه النفقة، 1000 خدت 100 بقى 900 وهكذا. يبقى مالك خد بالك مش كل حاجة العيال، ما هو اللي بس دلوقتي الأولاد والبنات والولد ما في الشغل، ولازم مش كل حاجة الأولاد. طب أين دينك الذي إذا رفعت رايته سيكون ابنك عزيزا ولو من أشد خلق الله فقرا؟ لو عقلنا هذا المعنى لن نبخل على أي نفقة في سبيل دين الله، في سبيل نشر العلم، في العمل به، في سبيل رفع راية أهل السنة وقمع أهل البدعة. إذا أمعنت هذا، وإذا يعني وقع منك الموقع المراد. يقول وفي خاتمة لهذا الباب: هي الغاية المطلوبة وجميع ما تقدم كالوسيلة إليه، وهي أن محبة الله تعالى والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا به وعنه أصل الدين وأصل أعماله وإرادته. سأعدتني كده، وهي أن محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا به وعنه أصل الدين. طب هل يتخيل يا أخوانا عند عاقل أن يكون العبد يحب ربه ويأنس به ويشتاق إلى لقائه ويرضى به وعنه ولم يعمل خيرا قط؟ شيء عجيب والله يا أخوانا. وأصل أعماله وإرادته، كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها، فمعرفته أجل المعارف، وإرادة وجهه أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال، وذلك أساس الحنفية ملة إبراهيم عليه السلام. وقد قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وذلك هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وعليها قام دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، وليس لله دين سوى، ولا يقبل من أحد دينا غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طبعا كما تعلمون عندنا إسلام عام وإسلام خاص. العام هو الاستسلام لله عز وجل بتوحيده والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أما الإسلام الخاص هو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمحبته سبحانه بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سوى على الإطلاق من أعظم واجبات الدين وأكبر أصوله وأدل قواعده. ومن أحب معه مخلوقا مثل ما يحبه فهو من الشرك الذي لا يغفر لصاحبه ولا يقبل معه عمل. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين. ومحبتهم صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة الله، فما الظن بمحبته سبحانه وهو سبحانه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته التي تتضمن كمال محبته وكمال تعظيمه والذل له. ولأجل ذلك أرسل رسلهم وأنزل كتبهم وشرع شرائعهم، وعلى ذلك وضع الثواب والعقاب، وأسست الجنة والنار، وانقسم الناس إلى شقي وسعيد. وكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء، فليس كمحبته وإجلاله محبة وإجلال ومخافة. فالمخلوق كلما خفته استوحشت منه وهربت منه، والله سبحانه وتعالى كلما خفته آنست به وفررت إليه. والمخلوق يخاف ظلمه وعدوانه، والرب سبحانه وتعالى إنما يخاف عدله وقسطه. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما وضع عدله على أحد قط إلا هلك، إلا هلك. يعني لذلك من الكلام السلف: وضع عليك عدله، يعني سيهلك حتما ولا بد. لأن نعم الله عز وجل على العباد بالنسبة لما قام به العباد من طاعات لا شيء. يقول: وكذلك المحبة، فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال عليه، وما يحصل له بها من التألم أعظم مما يحصل له من اللذة، وكلما كانت أبعد عن الله كان ألمها وعذابها أعظم. وأما محبة الرب سبحانه فشأنها غير هذا الشأن، ف فإنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها، فهو إلهها ومعبودها ووليها ومولاها وربها ومدبرها ورازقها ومميتها ومحييها، فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح وسرور النفوس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون وعمارة الباطن. فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألد ولا أطيب ولا أصر ولا أنعم من محبته والأنس به والشوق إلى لقائه. والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة، والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم، واللذة التي تناله أعلى من كل لذة، كما أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله: إنه ليمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يعني أرجو أخواننا اللي معاه هاتف محمول يعني يراعي أدب الدرس، هذا لا يلقى أبدا يا أخواننا والله. وأضف إلى ذلك، يعني من هذا الذي تعمله؟ إحنا نسينا أن القراءة في المآتم بدعة ومن يفعلها مبتدع، ولا هو بس مجرد شعارات بنرفعها هجر المبتدع وخلاص؟ يا أخواننا هؤلاء القراء جميعهم يقرؤون بطريقة غير شرعية، وجلهم يقرأ في المآتم ويتعاطى أجرا، ولا خلاف في حرمة هذا وبدعيته. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربا بأنسه بالله وحبه له. وقال آخر: مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. ووجد هذه الأمور وذوقها هو بحسب قوة المحبة وضعفها، وبحسب إدراك جمال المحبوب والقرب منه. وكلما كانت المحبة أكمل وإدراك المحبوب أتم والقرب منه أوفق، كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى. فمن كان بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفته أعرف وفيه أرغب وإله أحب وإليه أقرب، وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لم يمكن التعبير عنه ولا يعرف إلا بالذوق والوجد. ومتى ذاق القلب ذلك لم يمكنه أن يقدم عليه حبا لغيره ولا أنسا به، وكلما ازداد حبا له وكلما ازداد له حبا ازداد له عبودية وذلا وخضوعا ورقا له وحرية عن رق غيره. فالقلب لا يفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتد ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له جميع ما يلتد به من المخلوقات لم يطمئن إليه ولم يسكن إليها، بل لا تزيده إلا فاقا وقلقا حتى يظفر بما خلق له وهيئ له من كون الله وحده نهاية مراده وغاية مطالبه، فإن فيه فقرا ذاتيا إلى ربه وإله من حيث هو معبود ومحبوب وإله ومطلوب، كما أن فيه فقرا ذاتيا إليه من حيث هو ربه وخالقه ورزقه ومدبره. وكلما تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه خرج منه تألهه لما سواه وعبوديته له، فأصبح حرا عزة صيانة على وجهه أنواره وضياؤه. وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله تعالى وطمأنينة بذكره وتنعم بمعرفته ولذة وسرور بذكره وشوق إلى لقائه وأنس بقربه. وإن لم يحس به لاشتغال قلبه بغيره وانصرفه إلى ما هو مشغول به، فوجود الشيء غير الإحساس والشعور. يعني ممكن يوجد الشيء ولكن الإنسان لا يشعر ولا يحس به. طب هذا الوجود ينفعه؟ إن أثر في الجوارح ينفعه، وإلا فلا. وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه، وهو بحسب قوة الإيمان وضعفه وزيادته ونقصانه. ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصوده وهو المحبوب المراد له بالذات والقصد الأول، وكل ما سوى فإنما يحبه ويريده ويطلبه تبعا لأجله، لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله. تاني، ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصوده وهو المحبوب المراد له بالذات وبالقصد الأول، وكل ما سواه فإنما يحبه ويريده ويطلبه تبعا لأجله، لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله. وكان فيه من النقص والعيب والشرك وله من موجبات ذلك من الألم والحصر والعذاب بحسب ما فاته من ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب بكل طريق واستفتح من كل باب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله متيقنا أنه إنما يحصل بتوفيقه ومشيئته وإعانته لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه لم يحصل له مطلوبه، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يوصل إليه سواء ولا يدل عليه سواء ولا يعيد إلا بإعانته ولا يعبد إلا بإعانته ولا يطاع إلا بمشيئته، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا عرف هذا فالعبد في حال معصيته واشتغاله عنه بشهوته ولذته تكون تلك اللذة والحلاوة الإيمانية قد استطرت عنه وتوارت أو نقصت أو ذهبت، فإنها لو كانت موجودة كاملة لما قدم عليها لذة وشهوة لا نسبة بينهما بوجه ما، بل هي أدنى من حبة خردل بالنسبة إلى الدنيا وما فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، فإن ذوق حقيقة الإيمان ومباشرته لقلبه يمنعه من أن يؤثر عليه ذلك القدر الخسيس وينهاه عما يشعته وينقصه. طبعا هذا الحديث دليل صريح لأهل السنة في أن الأعمال من الإيمان، ووجه ذلك أن الترك فعل كما أن الفعل فعل، يعني ترك الزنا يبقى فعل، صلى يبقى فعل. فلما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فلما نفى عنه الإيمان المطلق لما وقع في الزنا ودل على أن العمل من مسمى الإيمان، ومن قال أن العمل خارج عن الإيمان لا شك أنه مبتدع ضال تكلم بكلام أهل البدعة من المرجئة وغيره. يقول: ولهذا تجد العبد إذا كان مخلصا لله منيبا إليه مطمئنا بذكره مشتاقا إلى لقائه قلبه منصرفا عن هذه المحرمات لا يلتفت إليها ولا يعول عليه، ويرى استبداله بها عما هو فيه كاستبداله البعر الخسيس بالجوهر النفيس وبيعه الذهب بأعقاب الجزر وبيعه المسك بالرجيع. ولا ريب أن في النفوس البشرية من هو بهذه المثابة إنما يصبو إلى ما يناسبه ويميل إلى ما يشاكله، ينفر من المطالب العالية واللذات الكاملة كما ينفر الجعل من رائحة الورد. وشاهدنا من يمسك بأنفه عند وجود المسك ويتكره بها لما يناله به من المضرة. فمن خلق للعمل في الدباغة لا يجيء منه العمل في صناعة الطيب ولا يليق به ولا يتأتى منه، والنفس لا تترك محبوبا انتبه إلا لمحبوب هو أحب إليها منه، ده النفس السوية. أما إن ترك محبوب لمن هو أدنى منه نفس منكوسة. يقول: أو للخوف من مكروه هو أشق عليها من فوات ذلك المحبوب، فالذنب يعدم لعدم المقتضى له طارة لاشتغال القلب بما هو أحب إليه منه، ولوجود المانع طار من خوف فوات محبوب هو أحب إليه منه. فالأول حال من حصل له من ذوق حلاوة الإيمان وحقائقه والتنعم به ما عوض قلبه عن ميله إلى الذنوب، والثاني حال من عنده داع وإرادة له وعنده إيمان وتصديق بوعد الله تعالى ووعده، فهو يخاف إن وقعها أن يقع فيما هو أكره إليه وأشق عليه. فالأول للنفوس المطمئنة إلى ربه، والثاني لأهل الجهاد والصبر، وهاتان النفسان هما المخصوصتان بالسعادة والفلاح. قال تعالى في النفس الأولى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال في الثانية: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. انظر إلى أعمال الجوارح، ثم إن ربك للذين هاجروا عمل جوارح، من بعد ما فتنوا جوارح، ثم جاهدوا جوارح، وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فالنفوس ثلاثة: نفس مطمئنة إلى ربها وهي أشرف النفوس وأزكاها، ونفس مجاهدة صابرة، ونفس مفتونة بالشهوات والهوى وهي النفس الشقية التي حظها الألم والعذاب والبعد عن الله تعالى والحجاب. يقول كيف نجمع بين موت الشهيد أنه يتألم كالقرصة وبين الرجل الذي كان يقاتل في سبيل الله فجرح فنحر نفسه من الألم؟ ما فيش أصلا معارضة، هو لما وقع به الجرح اشتد به الألم، وهذا ملوش علاقة بسكرات الموت. نتكلم على عندما يأتيه ملك الموت ليقبض روحه، لا يشعر بألم إلا كما يشعر أحدنا بالقرصة.